بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
نعم. ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكره.
طبعا هذه الحكمة مترتبة على ما قبلها، فالحكمة السابقة الكلام فيها كان عن السلوك إلى الله تبارك وتعالى، وعن البحث عن صفاء القلب وإخلاص القلب ومعاني ذلك. فهنا يقول: ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها القلب ميدان فكرة. يعني القلب الآن نريد أن يرقى وأن نداويه وأن نجعل فيه المعاني الطيبة وأن نغرس فيه الصفات الحميدة وأن ننتزع منه الصفات المذمومة. كيف يكون ذلك؟ قال: بالعزلة التي يبتعد فيها الإنسان عن الناس. وهذه العزلة عندما يعيشها الإنسان لا يعتزل فقط ليريح أعصابه أو لتكون هذه العزلة سببا لراحة نفسه وطمأنينته الخاصة، لا، وإنما العزلة التي نريدها هنا هي العزلة الإيجابية التي يدخلها الإنسان قصدا لا ملل من الحياة. فرق كبير بين أن يعتزل الإنسان الدنيا ملل من الدنيا وكرها للدنيا وحبا للخلاء وما شابه ذلك، وبين أن يكون الإنسان له مكاسب دنيوية وأشياء دنيوية كذا، لكن مع ذلك هو يرغب بعزلة. ليه؟ لأن هذه العزلة تكون له دواء من جهة وغذاء من جهة. طب كيف يكون ذلك؟ قال: مثل عزلة يدخل فيها ميدان فكرة. يدخل فيها ميدان فكرة. لذلك قالوا عزلة العوام، هذا خطأ كبير. لماذا؟ لأن العامية عندما يعتزل ينطلق من رغبة نفسه أولا، ثم بعد ذلك يجلس مع هوى نفسه ثانيا، فربما لا يشغل نفسه في الطاعات إلا قليلا. بينما الإنسان المتنبه لهذه المعاني عندما يعتزل هناك أعمال كثيرة يفعلها في عزلته، من صلاة وذكر وقرآن ودعاء، وهذا كله نافع، لكن من أنفع الأعمال أن يدخل الإنسان في هذه العزلة ميدان فكرة. وانظر إلى كلمة ميدان، الشيء الواسع، المكان الذي أجلسه قد يكون ضيقا لكن ميدان الفكرة واسع جدا. فمن ميدان الفكرة أن يفكر الإنسان بعظمة الله. لاحظوا، نفكر بعظمة الله ليس بكنه ذات الله ولا بحقيقة ذات الله، نفكر بعظمة الله تبارك وتعالى من خلال قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، من خلال قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، من خلال قول الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. يعني كل هذه المعاني يتفكر فيها الإنسان ليستدل بها على عظمة الله عز وجل. الشيء الثاني أن يتفكر في كمال صفات الله عز وجل، يعني كمال قدرته، في كمال علمه، في كمال وجوده، في كمال يعني قدرته، في كمال إرادته، في صفات الجمال، في صفات الجلال. كل ذلك يتفكر فيه الإنسان، يتفكر في الصفات ولا يتفكر في كن الذات أو الصفات، وإنما يتفكر في صفات الكمال وفي صفات الجمال والجلال. وكذلك يتفكر الإنسان في عظيم آلاء الله عز وجل، في عظيم آلاء الله تبارك وتعالى. يعني ينظر الإنسان: كم لله علينا من نعمة، كم لله علينا من فضل، وهو الذي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهو الذي قال ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، والله تبارك وتعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله. فأنا عندما أتفكر بعظيم نعم الله عز وجل يحصل عندي حال الحياء من الله تبارك وتعالى، كم يتحبب الله إلي بالنعم وكم أتبغض إليه بالمعاصي. وكذلك يتفكر الإنسان بصنعة هذا الكون، لكن عندما يتفكر بصنعة هذا الكون لا يقف عند الصنعة، لأنه لو وقف عند الصنعة حجب بها عن الله فيكون فكرا مذموما، فيكون فكرا مذموما. يعني الإنسان الذي يتكلم عن الكون المتقن وعن الصنعة الباهرة ويقف هنا، هذا محجوب بالكون عن المكون. لذلك هذا الإنسان مهما بلغ من العلم سيبقى معلوما. أولئك الذين وصلوا إلى دقائق العلوم المختلفة ووقفوا عندها كانت تلك المعارف وتلك العلوم حجابا بينهم وبين الله تعالى. بينما لو نظرنا إلى القرآن الكريم كلما ذكر الكون المتقن نسبه إلى الله. ماذا قال الله عز وجل؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وفي الآية الثانية صنع الله الذي أتقن كل شيء. وكذلك في النعم عندما نذكرها ينبغي أن نذكرها مضافة إلى المنعم. يعني ما أقول والله أنا عندي مال وعندي صحة وعندي جاه، لا، أنا أقول الله أنعم علي بالصحة، الله رزقني المال، الله هيأ لي هذه النعمة. لذلك في إشارة قول الله تعالى وأما بنعمة ربك، لا تحدث بالنعمة من حيث إنها نعمة، ولكن حدث بالنعمة من حيث إنها مضافة لله تبارك وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث. ومن أنواع التفكر أيضا أن يتفكر الإنسان بذنوبه، أن يتفكر الإنسان بعظيم ذنوبه، أنا فعلت كذا وفعلت كذا، يتفكر بهذا. لذلك الموفق ينسى حسناته ولا تغيب عنه سيئاته، الموفق ينسى حسناته ولا تغيب عنه سيئاته. لذلك يبقى دائما يعني حسناته خلف ظهره وسيئاته أمام عينيه. وكذلك من أنواع التفكر أن يتفكر الإنسان بفناء الدنيا وزوالها وحقارتها وقلتها، كما قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل. نذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. ومن أنواع التفكر أيضا أن نتفكر بعظمة الآخرة وما فيها من أنواع النعيم وما فيها من أنواع الأهوال التي ذكرها لنا ربنا عز وجل ونبهنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. أما التفكر المذموم أن يتفكر الإنسان في يعني كنه ذات الله عز وجل، فيأتي بالأسئلة كيف ذات الله، كيف قدمه، كيف بقاؤه، كيف تتصور أنا قديم بلا بداية، وأبدأ أسأل هذه الأسئلة التي أجاب عنها العلماء. لكن نقول لهم من حيث المبدأ التفكر ليس حركة عقلية مطلقة، وإنما التفكر هو حركة عقلية مقيدة بضوابط التفكير السليم. يعني أنا عندما أريد أن أتفكر في شيء، أنا عندما أتفكر بكنه ذات الله عز وجل أيضا أنا هنا أدخل متاهة ليس عليها دليل. ليه؟ ليس هناك طريق معرفة صحيح، لا الحس ولا الخبر ولا العقل. فدخولي في هذا الميدان دخول في متاهة ليس لها معالم طريق، والنتائج ستكون قطعا خاطئة. طيب كذلك عندما أتفكر في ذنوب الناس لا أستفيد، طيب عندما أتفكر في مجالات أنا لا علم لي بها أيضا هذا غير مفيد. فهناك كثير من الناس يقول والله مبارك عم فكر بكذا وكذا. نقول له طيب من أنت حتى تفكر بهذه القضايا؟ هذه قضايا فوق مستواك بكثير، فدخولك في هذا التفكر دخول مذموم. لذلك هذه الفكرة التي يدخلها الإنسان هي الفكرة المنظمة الموجهة المفيدة التي تكون نافعة للقلب في سلوكه إلى الله عز وجل. لأن المراد من هذه الفكرة أولا أن يعرف القلب خالقه، وأن يعرف عظمته، وأن يعرف صفاته، وأن يعرف عظيم آلائه وعظيم مكوناته، لا ليقف عند المكونات لكن ليستدل بعظمة المكونات على عظمة المكون. أنا عندما أقول هذه صنعة عظيمة ماذا أقول؟ إذا كانت الصنعة عظيمة فالصانع لا شك أعظم. كذلك أنا أتفكر في فناء الدنيا لأزهد فيها، وأفكر في عظمة الآخرة لأقبل عليها. إذن التفكر ليس عبارة عن تنظير فلسفي يسلكه الإنسان بغاية التفكر، وإنما المقصود الفوائد القلبية التي تستأصل من القلب الآفات النفسية من خلق مذموم وسلوك مذموم وتوجه مذموم، ويتحلى الإنسان بالأخلاق الفاضلة والمكارم ويصحح سلوكه من خلال هذه الفكرة. نعم.
أي ما نفع قلب المريد شيء من الأشياء المطهرة له من الغفلات مثل عزلة عن الخلق.
نعم.
يدخل بها ميدان فكرة.
وأحيانا قد يكون التفكر جماعة. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يعني أن تقوموا بشكل فرادى أو جماعات، لكن أن نكون بقصد التفكر. يعني شيء جميل، مثلا اجتمع جماعة وبدأوا يتفكرون في عظمة هذا الكون ليستدلوا به على الله عز وجل، هذا حسن. لكن هنا ينبهنا ابن عطاء الله على شيء أنفع، وهو الفكرة في حالة العزلة. عندما يكون الإنسان معزولا عن الخلق ظاهرا وباطنا، أحيانا الإنسان قد يكون في الحس وفي الجسد بعيد عن الخلق، لكنه في القلب يكون غارقا بالعلاقات مع الناس. ليه؟ هو الآن يفكر ليظهر نفسه، يفكر ليقدم شيئا نافعا للناس، هو يفكر ليثني الناس عليه بكلامه وفكره وعزلته وما شابه ذلك. إذن هو ظاهرا في عزلة، لكن حقيقة في خلطة قلبية مع الخلق، ولكنها مذمومة وضارة ومسيئة.
أي تفكرا في مصنوعات بارئ الأرض والسماوات، وإضافة ميدان لفكرة من إضافة المشبه به للمشبه.
يعني الفكرة مشبه والميدان مشبه به. المكان أيها الإخوة للجسد مهما كان واسعا فهو ضيق، لكن ميدان الفكرة للقلب واسع جدا، أبعاده لا نهاية لها. لذلك إخواننا الفكرة شيء ضروري للإنسان، لكن الفكرة مثل ما قلنا المنظمة في منطلقها والمنظمة في أهدافها.
أي فكرة شبيهة بالميدان لتردد القلب فيها كتردد الخيل في الميدان. وفي الحديث تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة.
يعني فائدة هذه الفكرة الصادقة في مجلس خير من فوائد كثيرة يحصلها الإنسان في عبادة جسدية 70 سنة. المراد الفوائد والثمرات،
وذلك لأنه يوصل إلى معرفة حقائق الأشياء وتزداد به معرفة الله.
وأعظم حقيقة أن يعرف الإنسان حقيقة وجود الله عز وجل، أن وجود الله حق وأن الله تبارك وتعالى موجود. يعني هلأ إذا الإنسان عرف كل شيء بالكون ولم يصل بذلك إلى وجود الله؟ نقول لو كل هذه المعارف وهم، لأنك حجبت بها عن أعظم حقيقة وهي أن الله موجود.
ويطلع به المتفكر على خفايا آفات النفس ومكائد الشيطان وغرور الدنيا. والعزلة التي ينشأ عنها هذا الفكر أحد أركان الطريق الأربعة المجموعة في قوله، في قول بعضهم بيت الولاية قسمت أركانه.
قسمت أركانه. قسمت أركانه.
بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال ما بين صمت واعتزال.
قسمت أركانه، كلام جديد. بيت الولاية قسمت أركانه، كلام جديد.
ساداتنا فيه من الأبدال ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه الغالي.
ما شاء الله، هاي أركان الولاية. يعني بده الولاية، هذه أركان الولاية. صمت يترك فيه الكلام، طبعا أنه كلام، الكلام الذي بلا فائدة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن الكلام الذي لا يفيد، الكلام الضار، الكلام بلا فائدة، هذا الذي يحذر منه الأولياء. ثم الكلام النافع نفسه إذا كان بقصد التشهي والرياء فهو مذموم. لذلك حتى الكلام النافع لا يثنون عليه إلا إذا كان بقصد حسن وهدف سليم. وكذلك العزلة، والمراد بالعزلة هنا ما قارنتها هذه الضوابط العقلية والقلبية والسلوكية. فهناك علم ومعرفة، وهناك أذواق، وهناك وجدان، وهناك سلوك صحيح وأعمال صحيحة. والفكرة من أعظم هذه الأعمال التي تكون أثناء العزلة.
يوضحها قول الإمام أحمد بن سهل أعداؤك أربعة: الدنيا وسلاحها الخلق وسجنها العزلة.
سبحان الله، سلاحها الخلق، يعني الذين تشتغل بهم في علاقاتك مع الدنيا، إن كان هذا الكون من حولك أو كان الناس كلهم يشغلونك عن الله عز وجل. والدنيا تستعمل الخلق لتغرق في حب الدنيا، فما هو الحل؟ قال أن تسجن نفسك عن هذا الأمر وأن تبعدها عن هذا الخلق. طيب كيف أبعدها وأنا بحاجة إلى العمل وما شابه ذلك؟ قال عندما يكون لك أولا عزلة مؤقتة ولو بالقليل تداوي بها قلبك. اثنين، عندما تنزل إلى الخلق تبقى في مراقبة لله تبارك وتعالى. لذلك بعض الأولياء كان يعيش مع الخلق ظاهرا ومع الله باطنا، فهو كان في خلوة والناس يرون أنه بينهم.
والشيطان وسلاحه الشبع وسجنه الجوع.
سبحان الله، الشيطان يستعمل الشبع وسيلة للوساوس، لأن الإنسان عندما يشبع تتنشط نفسه إلى المعاصي ظاهرا وباطنا، فإذا جاع استكانت النفس وهدأت وخضعت في ميدان العبودية.
والنفس وسلاحها النوم وسجنها السهر.
سبحان الله،
والهوى وسلاحه الكلام وسجنه الصمت.
نعم، لذلك بيت الولاية قسمت أركانه بهذه الأركان الأربعة: الصمت والعزلة والسهر والجوع.
وليعلم أن الشأن في العزلة أن تكون بالقلب والقالب.
جميل، مو أن تكون بالقالب فقط، يعني أنا بقعد لحالي لكن قلبي مع الناس. إيه نعم، مثل إذا إنسان اعتكف في المسجد وصار يبعث أخبار، دري فلان إني معتكف وخلي فلان يزورنا وما شابه ذلك، هذا ظاهرا معتكف، أما حقيقة هو بين الناس، يعني بالعكس متعلق بهم، بل ربما كانت هذه العزلة من أخطر وسائل الخلطة. ليه؟ لأنك من خلال العزلة تبني نفسك جاها وحظا ومكانة وما شابه ذلك. أما الإنسان المعتزل ينقطع قلبه عن الخلق قبل أن ينفرد بجسده عن الناس،
بأن يتباعد صاحبها عن الخلق، وقد تكون بالقلب فقط، بأن يختلط بجسمه معهم مع تعلق قلبه بالحق.
وطبعا هذا الكلام من الصعب أن ندعيه، لكن نحن ربما نعيش جزءا منه، ثمرة الإيمان. يعني أنا عندما أكون في السوق أبيع حلالا وأشتري حلالا، فإذا جاءني بيع حرام امتنعت. ليه؟ لأنني أراقب الله تبارك وتعالى. إذا أنا أعيش حالة من العزلة مع الله تبارك وتعالى لأنني أراقبه في سري، فأترك الحرام وأفعل الحلال. لكن ما كان عند الأولياء كان حال أرقى من ذلك بكثير، كانوا يقومون بحقوق الخلق ظاهرا وهم يقومون بحقوق الحق باطنا. يعني كذاك الولي الذي يعني كان ربما يكون مع أهله في الفراش وعينه تسيل تعظيما لله تبارك وتعالى، وربما يعني ذهب مع أهله ربما بنزهة وكذا، ظاهرا هو في نزهة أما حقيقة هو يفعل عبادة لله عز وجل، فهو يذهب طاعة لله، وربما يؤنس من حوله طاعة لله، وربما يعني يقوم بقضاء حوائج الناس طاعة لله عز وجل، فتكون كل هذه الأعمال في حال إقبال على الله والناس يظنون أنه يعاملهم.
كما قالت رابعة العدوية في مقام المشاهدة القلبية: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي.
يعني يقعد معي أهله سهلا ما تمنع حدا، هي في الجسد قاعد مع هذا وهذا وهذا، لكن في القلب مع الله تبارك وتعالى. طبعا هذه إخواننا سيدة رابعة تتكلم عن هذه الخلطة يعني في الضوابط الشرعية. منظر إخواننا أنه يباح المجالسة مطلقا نساء مع رجال وما شابه ذلك، لا، لكن هي الآن تتكلم عن شيء وهو أنها تكون مع الخلق ظاهرا ومع الله باطنا.
فالجسم مني للجليس مؤانس.
يعني أنا بقعد مع الناس برحب بهاد ومازح هاد وبلاطف هاد كذا، لكن سبحان الله إذا خلت إذا يعني في القلب هي مع الله سبحانه وتعالى.
وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي.
أنا شهدت مرة مشهدا من هذا النوع، كنا مع رحمة الله عليه الولي الصالح الشيخ حمدي عرابي في مجلس كان يتكلم فيه يبكي ويبكي، فعلا يعني كان وقت مجلس عظيم. أثناء المجلس اتصلت على الهاتف بنته، سبحان الله رد عليها، والله كلمها كلام الأب مع ابنته وجعل يسألها عن قضايا أبعد ما يكون عما كان عليه، شو طابخ اليوم، شو ساويت وكذا، إن شاء الله أكل ظريف وكذا. هذا دليل على أنه في الظاهر كان معها، أما في القلب كان مع الله تبارك وتعالى، لأن القيام بحق الخلق هو ثمرة القيام بحق بالأدب مع الحق. الإنسان يقوم بحقوق الخلق ثمرة من قيامه بحق الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.